بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لحكمة عظيمة، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لم يطلب ربنا تبارك وتعالى منهم إطعاما ولا رزقا، ولأجل ذلك بعث الله جل وعلا الرسل مبشرين ومنذرين، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فانقسم الناس فيما جاءت به الرسل إلى قسمين، فمنهم من أطاع الله واتبع الرسول، وهؤلاء هم المفلحون الذين وعدهم الله جل وعلا في الدنيا بالتمكين في الأرض، كما قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ووعدهم الله جل وعلا في الآخرة بالنعيم المقيم، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم المفلحون، فأولئك هم الفائزون. فالله جل وعلا وعدهم بالفوز، وعدهم بالجنة دار السرور. ومنهم من خالف أمر الله ولم يتبع ما جاءت به الرسل وعصى الله تبارك وتعالى، فالموحد من بني آدم حاله الظلم والجهل، فهذا حال الإنسان في الأصل، وكذلك الموحد لا يخلو من معصية ولا يخلو من ذنب، لكن الناس أيها الإخوة يختلفون في ذلك. فمنهم من إذا عصى الله جل وعلا أحس بشؤم هذه المعصية واحترق قلبه ودمعت عيناه من ظلمه ومعصيته، وهؤلاء أيها الإخوة خارجون عن حد العصيان، كما قال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وهؤلاء أيضا آمنون من عذاب الله جل وعلا ومكره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عبدا أذنب ذنبا فقال: يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي، فيقول الله: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. ومن الناس من إذا وقع في معصية فإنه يمني نفسه بالتوبة ويقول: غدا أتوب وبعد غد أتوب، وهكذا حاله حتى تأتيه المنية وهو على شروره مقيم ولمعاصيه مستديم، كما أخبر الله جل وعلا عن حال هؤلاء: حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار. فهؤلاء صنف من الناس، وصنف آخر نسأل الله السلامة والعافية قد استوطن حب المعصية قلبه، فلا تجده يرتكب معصية إلا ويطلب أختها، بل منهم من يجاهر بمعصيته. وهذه المعاصي أيها الإخوة لها شؤم ولها خطر على العبد في الدنيا والآخرة، على الفرد وعلى المجتمع. فمن آثارها السيئة أن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. كم من الأرزاق كتبها الله جل وعلا لبني آدم فبسبب معصيته يحرم الرزق، وعلى العكس من ذلك بطاعته لربه فإنه يرزق ويوفق للرزق الطيب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في صلة الرحم. فالعبد يحرم الذنب، يحرم الرزق بالذنب يصيبه. كذلك من شؤم المعصية، وهذا من أخطر الأمور على العبد، وحشة يجدها العاصي بينه وبين ربه وبينه وبين الناس. فبسبب هذه المعصية وهذه المعاصي التي يرتكبها تكون هناك وحشة بينه وبين الله، فتراه يحاول القرب من ربه تبارك وتعالى فلا يجد إلى ذلك سبيلا، يتعبد الله سبحانه وتعالى بعبادات لكنه لا يحس بأثر هذه العبادات على نفسه. لماذا؟ لأنه جعل بينه وبين طاعة الله جل وعلا حائلا. وابن القيم رحمه الله تعالى كلاما بديعا في ذلك، يعني سبحان الله لم أستحضره، لم يعني يأتي على ذهني، لكن قد مر علي شيء من هذا من كلام ابن القيم، أنه ذكر بأن العبد يجعل بينه وبين ربه أمور تقطع الطريق بينه وبين ربه تبارك وتعالى، فهذه الذنوب والمعاصي تقطع عليك الوصول. نعم، قال في شأن العبادات أن الإنسان يتعبد لله سبحانه وتعالى، قال: فلا يصل أثر ذلك إلى قلبه، فلا يصل أثر هذه العبادات التي يتعبد بها إلى قلبه، فلذلك لا يحس هذا المرء بأثر لعباداته وطاعاته، وكل ذلك بسبب الذنوب والمعاصي. وكذلك هذه الوحشة تكون بينه وبين خلق الله سبحانه وتعالى، فبسبب هذه الذنوب والمعاصي تجده يبتعد عن أهل الخير وعن أهل الصلاح، لا يستطيع أصلا أن يجالسهم. والسبب في ذلك هي هذه الوحشة التي بينه وبين خلق الله، والمقصود من ذلك هم الصالحون. لماذا؟ بسبب هذه الذنوب وهذه المعاصي، فإنها تقطع الطريق إلى الوصول إلى ما خلق الله جل وعلا أو الأصفياء من خلق الله تبارك وتعالى. وكلما قوي جانب الطاعة والبعد عن المعصية كلما حس المرء بأثر الطاعات على نفسه. وكذلك أيضا أحب الصالحين من عباد الله تبارك وتعالى. أيضا من شؤم الذنوب والمعاصي أنها تورث الإنسان الذل، ولا بد، فمهما أظهر من نفسه العز والكبرياء فإن هذه الذنوب والمعاصي تورث الذل ولا بد. ولذلك الحسن البصري رحمه الله يقول: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين فإن ذل المعصية في رقابهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. فأيضا هذه المعاصي تورث الذل ولا بد، فيكون الإنسان أسيرا ذليلا لهواه ولمحاب نفسه، فيكون ذليلا لعباد الله ولهوى نفسه، وكل العز في الذل لله تبارك وتعالى. وذلك الله جل وعلا قال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. إذن فهذه المعاصي تورث الذل ولا بد. وأيضا من شؤم هذه المعاصي أنها سبب لدخول النار والعياذ بالله، فالله جل وعلا قال: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فطاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم سبب لدخول الجنة، ومعصية الله ومعصية رسوله سبب لدخول النار، كما قال تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مقيم. إذن فهذه الذنوب لها خطر على العبد في الدنيا والآخرة، وكذلك خطرها كذلك على الفرد وعلى المجتمع. فالواجب على العبد أن يحذر من هذه الذنوب والمعاصي، وأن يحذر كذلك الأسباب، فإن هناك أسباب توصل العبد إلى معصية الله سبحانه وتعالى، وهناك أمور تحول بينه وبين معصية الله سبحانه وتعالى. فكلما قطع العبد الأسباب التي توصله إلى المعصية كلما كان ماذا؟ كلما كان ذلك أبعد له من المعصية. وهم أمر في ذلك أن يدفع العبد المعصية أول ما تحضره، هذا من أنفع ما يكون في دفع المعاصي. فإن الله جل وعلا ذكر أن من أسباب ضلال الخلق هو عدم استجابتهم لأمر الله جل وعلا في أول مرة، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فالأمر الأول هو الذي ماذا؟ هو الذي يكون سببا في قطع العلائق عن المعصية أو في فتح العلائق مع المعصية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغض البصر، قال: فإن الأولى لك والثانية عليك. يعني الثانية هي التي ستكون ماذا؟ هي التي، لكن لو أنه غض بصره ورد هذه المعصية من أول مرة لسلم، لكنه إذا فتح على نفسه باب المعصية فإن الأبواب تتفتح عليه وتكثر عليه الأبواب فلا يستطيع أن يغلقها. إذن فمن أنفع ما يكون في دفع هذه المعاصي أن يردها من أول مرة، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وكذلك في الاستجابة، إذا جاءك الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم بادر مباشرة إلى امتثاله، وكن من أول من يطبق الأمر النبوي والهدي النبوي، فإن ذلك من أنفع ما يكون في سلامة القلب. ونرجع إلى درسنا في العقيدة الواسطية.